بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا يا إخوة في كتاب البيوع، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم في باب من الأبواب المهمة في البيوع، وهو باب الضمان. الضمان نوع كذلك من أنواع توثيق الديون والحقوق. تكلمنا عن الرهن في اللقاء السابق، واليوم سنتكلم عن الضمان. والله عز وجل قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن أعطيه حقه. يعني في مشكلة اليوم، فصاحب المشكلة اتفقنا على اتفاق معين، فقال صاحب المشكلة: هل أنت ضامن؟ قلت له: نعم أنا ضامن. طب الضامن دي إيه؟ الزعيم دي إيه؟ الضامن وغارم، يعني صاحب الدين لو ما سدش خلاص أنا واقع في الإيه؟ واقع في السداد، فالضامن غارم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الضمان مشتق من الضمن والتضمين، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق شرعا، التزام من يصح تبرعه وهو مكلف. مكلف يعني مكلف رشيد، ويرضاه دينا وجب أو يجب على غيره مع بقائه على غيره. ده خلاص، يعني قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، يعني ضامن، في عند أبي داود والترمذي، يعني الضامن غارم، الزعيم غارم يعني الضامن غارم. قال: وأنا به زعيم، يعني أنا به ضام. فقال: ويصح ممن يجوز تصرفه. واللي يجوز تصرفه هو الرشيد المكلف الرشيد، ومكلف حر رشيد، مكلف حر رشيد. يبقى لابد من الحرية، لا يكون عبدا، لأن العبد بالنهاية لا ذمة له في هذا، وأن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، وأن يكون رشيدا لا يعرف منه السفه، لا يعرف منه السفه وعدم الوفاء بالعقود وهكذا. قال: يصح ممن يجوز تصرفه. يصح ممن يجوز تصرفه، طبعا ما يكونش محجور عليه الإنسان، خلاص بكامل حريته وبكامل عقله يضمن الحق، يضمن الحق الواجب على غيره. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته. انت ضمنت يبقى حق عندك، ماليش علاقة، ما اعرفش، طالما انك ضمنت. ولذلك قال: ولرب الحق، يعني لصاحب الحق، مطالبة من شاء منهما، يعني يطالب اللي عليه المال او يطالب الضامن، يطالب الواحد فيه في حياته وموته. ايه حياته؟ في حياته معروف انه يطالب اللي عليه الحق لهات، او اللي ضمن اللي عليه الحق لهات. طب لو مات تأخذ من التركة، لو مات أخذت من التركة. قال: وموته. ولذلك قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته. طيب وبعدين؟ قال: وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه. يعني ايه؟ ما معنى هذا الكلام؟ وتبرأ ذمة الضامن، انا ضمنتك وانت اديت الحق، خلاص ذمتي برئت. طيب انا قال لا عكسه. ايه كلمة لا عكسه دي؟ يعني ايه لا عكسه؟ ويعتبر رضا ضمن. قال لا عكسه ببراءة ذمة، قال وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه. طيب لو لم تبرأ ذمة المضمون عنه، هل تبرأ براءة، هل تبرأ ذمة الضامن ولا لا تبرأ؟ هذا الذي يريد أن يقوله. هل تبرأ ذمة الضامن بالوصية إذا رفض الورثة الضمان؟ إذا رفض الورثة أن يكونوا ضامنين للحق، فإننا نستقطع جزءا من التركة ونوقفه من أجل الضمان. فإذا سدد المدين الدين عدنا ذلك المال إلى الورثة، وإذا لم يسدد الدين فحينئذ استوفينا الحق من هذا المال الموقوف. قال: وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه، يعني إذا اللي أنا ضمنته برئت ذمته فخلاص تبرأ. قال لا عكسه، يعني في بعض المرات يبرأ الضامن ولا يبرأ المدين الذي هو المضمون عنه، كما لو قال صاحب الحق: أنت يا أيها الضامن أبرأتك، يعني يجي صاحب الحق يقول له: يا ابني انا برأتك، خلاص الضامن انت ما انتش ضامن عندي، فخلاص تبرأ ذمته. ولا يعني هذا ان المدين المضمون عنه يبرأ بذلك. ثم قال: ويعتبر رضا ضامن. ويعتبر رضا ضامن، يعني انا هضمن يبقى لابد ان اكون راضيا. فجه واحد مثلا قال لي يا جماعه الخير انا علي لفلان كذا وفلان يضمنني، كلمه وفلان يضمنني دي ممكن يقول له لا انا مش ضامن، انا ماليش دعوه، انا لا علاقه لي، يبقى لابد ان يرضى، لابد ان يرضى. لا يصح الضمان اذا لم يرضى، لان الضامن اذا لم يرضى لا يصح الضمان. ثم قال ويصح ضمان مجهول يؤول الى العلم، قال ويصح ضمان مجهول يؤول الى العلم. هل يصح ضمان المجهول ام لا يصح؟ جمهور اهل العلم صححوا ضمان المجهول متى آل الى العلم. سلسل قال علي على زيد دين، قال زيد نعم له علي دين، قال كم مقداره؟ قلنا لا نعلم ذلك المقدار، وانما الذي يعلمه شاهد يوجد في بلد اخر لا نتمكن من الاتصال به. قال سدده حقه، قالوا لا نعلم مقدار هذا الحق، لكن عندي ضامن يضمن. فهنا ضمان لدين مجهول، ومن ثم يصح هذا الضمان. الصورة ايه يا شباب؟ الصورة يا جماعة الخير، انا لي مال على 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 زيد، خلاص زيد، فاختلفنا المال ده يا جماعة، يا عم انت سددت 900 وانا لا ادري كم بقي عليك صراحه. فقال يا جماعه انا فلان الفلاني كان ضامن، وفلان الفلاني ده هو فاكر، فاللي هو هيجي واحد يقول لي يا جماعه اللي هو هيقول عليه انا ضمنه، ده اسمه ضمان مجهول، بس هيقول لي معلوم لما نستشهد هذا الغائب، لما نستشهد هذا الغائب. قال ويصح ضمان مجهول، ويصح ضمان مجهول يؤول الى العلم. وعوار، العوار جمع عارية. قال وعوار لأنها مضمونة على من هي بيده، وعوار ومغصوب يعني مسروق، وعهدة مبيع، العهدة اللي هو العقد، العقود اللي مكتوب فيها المباع يعني الأشياء المباعة. فممكن أن الضامن يضمن عن البائع والثمن للمشتري إن ظهر المبيع مستحقا لغير البائع، يبقى أن يضمن الضامن عن البائع الثمن للمشتري إن ظهر، أو المبيع مستحقا لغير البائع، أو أن يضمن الضامن عن المشتري الثمن للبائع لمن ظهر الثمن مستحقا. يبقى بيقول وعهدة مبيع، لا أمانات، الأمانات لا يصح ضمانها، الأمانات لا يصح ضمانها. قال ومغصوب، العين المغصوبة لو غصب شخص مثلا أي حاجة، دراجة مثلا، فأخذنا هذا الغاصب وطلبناه بإعادة الدراجة، فقال هي في بلد آخر، فإحنا نقول أحضر ضامنا يضمن الحق، أحضر ضامنا يضمن الحق. وكذلك في العريض، وعهدة المبيع كما قلت لكم في العقود. قوله لا أمانات، الأمانات لا يصح ضمانها، يعني أنت الآن أعطيتني شيئا، أو أعطيتك أنا أمانة، أمانة عندك ذهب فضة أي شيء، فعاوز ضامن، أقول يا أيها المالك المودع أمين محسن إليك بحفظ مالك، ما تجيبليش واحد يضمن عليه، الكلام ده ما ينفعش، ده أمانة عنده. والضامن صاحب الأمانة هذا لا يضمن أصلا، يعني أنت أعطتنا أمانة ضاعت من، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ثم قال رحمه الله تعالى تصح الكفالة ببدن. يبقى النوع الثالث من أنواع توثيق الحقوق، هيتكلم هنا عن الكفالة، سيتكلم هنا عن الكفالة، سيبدأ يتكلم عن قضية الكفالة. يعني كفل به كفلا، التزام رشيد مختار إحضار من عليه الحق، تكفل به، تكفل بشيء، تكفل بشيء. قال الكفالة التزام الإنسان إحضار بدن من عليه حق مال، أنا كفيل إن أنا أجيبه لكم يا جماعة. واحد تهرب مش عارفين نجيبه، فواحد يتكفل بأنه إيه يجيبه، دي الكفالة. طبعا في نصوص كثيرة منها ما في البخاري أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم والدين مقضي. ففي كفالة، فتصح الكفالة ببدل من عليه دين، هذا لازم أو يقول إلى لزوم. لا حد لا يصح ضمان من عليه حد، ولا قصاص لا يصح ضمان، لأننا لا نستطيع استفاء من الكفيل، لأنه هو عليه قصاص، هاتي لك أنت مكانه، منفعش. قال: وبكل عين مضمونة. قال: وبكل عين، يعني يصح الكفالة بكل عين مضمونة، مثل العواري والمغصوب وعهدة المبيع. طب متى يبرأ الكفيل؟ قال: فإن مات مكفول يبقى يبرأ الكفيل إذا مات المكفول. إذا مات المكفول خلاص ما أنا مش هقدر أجيبه، هو مات أو سلم نفسه، يبقى أنا برأت ذمته وسلم نفسه، خلاص وانتهى الأمر، فأنا مش هجيبه. أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. تلفت العين بفعل الله تعالى، إيه تلفت العين بفعل الله تعالى؟ يعني إيه تلفت العين؟ خدت سيارة، والسيارة دي أنا واقف فيها ما تعددش ولا فرطت ولا أي حاجة، وسبحان الله فجأة كده حرقت أو جرفها السيل أو حصل مصيبة، مش مني أنا، هنا تصبح كالعدم، يبقى لا ضمان على المستأجر، يبقى لأنه لم يتعدى ولم يفرط. هنا المكفول كذلك الذي هو المستأجر، ثم يبرأ الكفيل، يبقى يبرأ المكفول لأنه هو النهاردة أنا مستأجر بس غصب عني ما فرطتش، جت زلزال وقع السكن اللي أنا أعمل إيه، مش بتاع. وهنا كذلك يبرأ الكفيل، يبرأ الكفيل. أو لو صاحب الحق جاء للكفيل: أنت بريء ومالكش علاقة والموضوع انتهى وخلاص. وبعد كده يدخل في قضية الحوالة. الحوالة قال فصل، هتكلم عن الحوالة، وهي كذلك من الأمور. الحوالة إن أنا أحيلك على واحد، أنا النهاردة علي لك دين، علي لك 1000 دينار مثلا، وألف الدينار هذا موجود لأحد الناس، لي عند أحد الناس هذا 1000، فتيجي أنت تطلبني بال1000، أقول لك أنا لي 1000 عند فلان أحلتك عليه، بس شرطت أن يكون مليئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليتبع، يحال على طول، طالما أنت رايح لواحد ومعاه الفلوس خلاص. لك لو ودتني أحلتني على واحد فقير أو واحد ليس لك عنده مال، فعش إلا إذا قبل الحوالة، إلا إذا قبل الحوالة. هيأتي معنا الكلام. قال: الحوالة مشتق من التحول، لأنك تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، تحول من ذمته إلى ذمة هذا. وشرعا انتقال مال من ذمة إلى ذمة، الحوالة معناها انتقال مال، يعني كان في ذمتي لك 1000 دينار ثم أحلتك على فلان، ويكون أصبح في ذمة فلان ولم يعد في ذمتي طالما أنه قبل. قال: تصح الحوالة على دين مستقر. طبعا لا يصح الإنسان إن كان عنده مال إن هو يماطل الناس، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وإيه؟ يحل عرضه وماله. مطل الغني ظلم، وإذا أحيل على أحدكم على مليء يعني معه فلوس فليتبع، يروح ما فيش مشكلة. قال: تصح الحوالة على دين مستقر. دين مستقر في الذمة، خلاص عرفنا هذا. ثم قال رحمه الله: وليس من شرطها، ايش هذا؟ قال: وليس من شرطها استقرار محال به، وليس من شرطها استقرار محال به. يبقى تصح الحوالة بدين غير مستقر كالجعل قبل العمل، أن يكون بمال معلوم على مال معلوم فلا تصح على دين مجهول، وكون الدين المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره. يبقى تصح الحوالة على دين المستقر، كل الدين المحال عليه دين مستقر، أما إذا لم يستقر هتحيل عليه. لو جي واحد مثلا قال علي 1000 ريال، بقول له علي لك 1000 دينار، هحيلك على ابن الذي تجب عليه نفقتي، وقد أوجب عليه نفقته القاضي أن يدفع إليه 20 ريالا في كل يوم، فاستوفى هذه الريالات كل يوم بيوم، فنقول لا تصح هذه الوكالة لأن الدين لم يستقر بعد، إذ يمكن أن يموت الابن ومن ثم لا تجب النفقة، وإنما يصح أن يحيله بنفقة كل يوم، فكل يوم يقول له أحلتك 20 ريالا من الدين الذي لك علي على ابني المصروف يعني. قال وليس من شرطها استقرار محال به، يعني الدين المحال به لا يلزم استقرار. إذا وجبت على الابن نفقة والده للأيام القادمة، قال الابن لأبي يا أبي أنا أطلب فلانا 1000 ريال فأحلتك عليه فاستوفي منه هذه 1000 ريال، فيكون نفقة عن 50 يوما أتيها، فهذا عقد حوالة صحيح. ولذلك قال وليس من شرطها استقرار محال به. قال ولا بد من اتفاق، لا بد من اتفاق التماثل، يعني لا بد من اتفاق يعني تماثل الدينين في ايه، في الجنس والوصف والوقت والقدر. لا بد من اتفاق الدينين في الجنس، جنس واحد، اعطتك 5 جنيه هتاخدها من فلان 5 جنيه، يبقى فلوس اهي 8 في الجنس، ووصفها كذا، وصف اذا كان مثلا في مكيل او موزون او غيره، والوقت في الوقت الفلاني، وقدرها كذا القدر. فقال في الوصف يبقى لابد من اتحاد الدينين في الوصف، الوقت يعني لابد من اتحاد الدينين في الوقت، القدر لابد من اتحاد المقدار. لو كان لك علي 500 ولي على زيد 1000 فلا صح ان احلك الا بال500، ما اقولكش روح خد ال1000، لا، هي تاخد ال500 اللي هو القدر الموجود يعني. ثم قال ومتى صحت، ومتى صحت نقلت الحق الى ذمه محال عليه. اذا الشروط دي صحت وموجوده بينتقل بقى الحق الى محال عليه، الى محال عليه، وبرئ محيل. انا احلتك وهو قبل وانت قبلت، السلام عليكم ورحمه الله، انا ماليش علاقه، بقت في ذمته. قال طيب وبرئ ذمه محيل، فهمنا دي. قال ويعتبر رضا محيل، يعني يشترط رضا المحيل هو الذي احال الدين، هو لازم لا محتال على مليء. هل يشترط رضا المحتال؟ الجمهور قال لا يشترط رضا المحتال. ليش؟ قالوا قال لا محتال على مليء، المليء هو عنده قدرة على الوفاء سواء بماله أو قوله أو بدنه، وممكن أحضره لمجلس الحكم. لا محال عليه، هل يشترط رضا المحال عليه؟ لا، رضا المحيل مش المحال عليه، المحال عليه خلاص طالما مستقر في ذمته دين خلاص. طيب قال ولا محال عليه، هل يشترط رضا المحال عليه؟ رضا المحيل شرط، ورضا المحال عليه نشترطه فيما إذا كان بينهما عداوة، لأن الدائن إذا كان بينه وبين المدين عداوة فإنه قد يتكلم في عرضه وقد يطالبه قبل وقته وقد يشتكيه لسبب في هذا الحق. أما بالنسبة لرضا المحال هل هو شرط أم لا؟ قال الجمهور يشترط رضا المحال. القول الثاني أنه لا يشترط رضا المحال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إذا أحل على أحدكم على مليء فليحتل، أو مليء خلاص ياخد يروح ما يتعبناش، خلاص روح أنا معيش وهو معاه دين لي عنده، فروح خد منه، فلا يشترط أن ترضى، لا يشترط أن ترضى، أنت تحل وخلاص. ثم دخل معنا في باب آخر من الأبواب المهمة جدا، وهو باب الصلح، وهو باب الصلح. باب الصلح باب عظيم، من أكبر العقود فائدة، ولذلك قالوا أن يحسن فيه الكذب، الصلح بين الزوجين، الصلح بين المتخاصمين، بين الأصدقاء، وهو الصلح طبعا في غير الأموال، في غير الأموال الصلح معناه التوفيق، الصلح معناه التوفيق. قال الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إصلاح، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الصلح معناه شرعا معاقدة، عقد كده يتوصل به إلى موافقة بين متخاصمين، إلى موافقة بين متخاصمين. ففيما أقول للصلح في الأموال سواء بالإقرار أو الإنكار، يقول إذا أقر الإنسان بدين أو عين فوهب، وهب العين يعني، أو أسقط الدين البعض صح إذا لم يشترطاه. قال إذا أقر الإنسان، إذا أقر لإنسان، أقر الإنسان بدين أو عين أو عين فوهب، وهب له العين يعني، أو أسقط الدين البعض صح إن لم يشترطاه. يعني إذا أقر الإنسان بالدين فأسقط عنه بعض حقه فقال لي عليك 1000 ريال سددها، قال لا أستطيع، لكن إن كنت ستقبل مني بدل 1700 اقترضت لك، قال وافقت، فاقترض له 700 فأخذ 700 بدل 1000. فهنا حيث نقول هذا صلح صحيح جائز، وهذا بشرط أن لا يكون قد اشترط هذا الإنقاص أول وقت القرض أو الدين، لأنه لا يصح حين ذاك. أنت جيت بتقول أنا ليه عندك 1000، اديني 1000 دلوقتي، فقلت لك يا أخي أنا معيش 1000 أجيب لك 1000 منين؟ طيب إذا كنت هتقبل أن أنا أديك 600 وأستلفهم لك الآن وتسقط عنا الدين ماشي، فإن قبل خلاص سقط عنه، لكن لا يشترط يقول له أنا هاخد منك 1000 وهسد لك 700، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. ثم قال رحمه الله: وإن صالح، وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا، يعني إذا كانت دي المؤجلة أنا اديتك 100 مثلا هتسددها بعد سنة، فجيت قلت لها سددها لك الوقت بس أقل، نقول له لا بعد سنة سددها كما هي فلا يصح. أو بالعكس، يعني لو اصطلحنا على الحال بمؤجل أديك مؤجل بزيادة أو نقصان، نقول له برضو لا يصح، أجل لي وهزودك أو هنقص، نقول له برضو لا يصح. ولذلك قال: وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، يعني مؤجلا، لم يصح. ومن ادعي عليه بدين أو عين فأنكر أو سكت ثم صالح بمال صح. ومن ادعي عليه بدين، يا عمي أنا جيت ادعيت عليك أنك عليك لي 1000 أو هذه الأرض لي التي تحت يدك، فقال له لا أو سكت ثم صالح بمال، قال له طيب خلاص يا عم انا هصالحك بالدين اللي عليا، خلاص يبقى ده صح، يبقى معناه ان هو كان بينكر اصلا. يعني في ايه ان انت وتقول لي انا لا انت ما لكش عندي ديون، وبعدين جيت تقول لي طب هديك 500 مكان ال1000، يبقى كده صح، يبقى كده صح، يبقى. ولذلك صلح الاقرار بيسموه صلح على جنس المدعى به او صلح على غير جنس المدعى به. فلو أسقط جزء من الدين مقابل تعجيل السداد، المذهب طبعا أنه لا يجوز، كما أنه لا يصح الزيادة في الدين بزيادة الزمن. والقول الثاني قول شيخ الإسلام أنه يصح، وتقريبا هو اللي عليه العمل يعني حتى في المحاكم. قال رحمه الله تعالى: والصلح في حق المدعي بيع يرد معيبه ويؤخذ بالشفعة، وفي حق الآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. قال رحمه الله: والصلح في حق المدعي بيع، يعني يشترط فيه شروط البيع ويعامل معاملة البيع، لأنه كأنه باع البر الذي في ذمة المدين بالعشرة ريالات التي ستسدد في الحال، ومن ثم لو كان البر الذي أخذته معيبا جاز رده، لأننا عملناه بمعاملة البيع، والبيع فيه خيار العين. ولو كان الصلح متضمنا دفع شخص في شركة فإنه يحق لبقية الشركاء أن يشفعوا فيه، ويعتبر الصلح في حق الآخر إبراء لذمته، ومن ثم لا حق له في الخيار أو الشفعة. قال: ولا يصح بعوض عن ولا يصح الصلح يعني بعوض عن حد سرقة. يعني مثلا قال له أنا هصلحك بس ما تبلغش عنه الشرطة، يقول له لا يصح، أو قذف هديك فلوس وما تبلغش إن أنا قذفتك، لا يصح لأنها حدود. ولا حق شفعة وترك شهادة، يقول أكتم الشهادة وأعطيك أموالا أو يصالحه على الشفعة، كل هذا لا يصح. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب. ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب، الطرقات نافذة من الجهتين، وطرقات خاصة لا تنفذ إلا مع جهة واحدة، فالطريق الخاص حق للساكنين عليه فقط، أما غيرهم فليس له حق الاستطراق، لكن الطريق العام لا. ولذلك قال: ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب، ولا يفعل ذلك في ملك جار، لا يفتح الأبواب في ملك جار، وضرب مشترك بلا إذن المستحق، لابد أن تستأذن المستحق للمشي في هذه الطرق، وليس له وضع خشبة على حائط جاره، يعني وضع دائم يحط خشبة إلا عند الضرورة، لو حصل ضرورة لا يمكن أن يسقف بيته إلا بوضع الخشبة على حائط الجار، في الحالة دي نقول له لك أن تضع، لك أن تضع. يبقى الواجب على واجب على الجار، المذهب يجب على الجار تمكين جاره بشرطين: الضرورة أن يكون ألا يكون هناك ضرر على الجار، في ضرورة وما فيش ضرر نقول له خلاص حط، في ضرر نقول له ما تحطش لأنك لو حطيت الخشب هتوقع البيت، ألا يكون هناك ضرر على جدار الدار، لو حصل ضرر على جدار الدار لا بينفعش، لو ضررت وما فيش ضرر قول له حط ما فيش مشكلة ويجبر الجار على ذلك. طيب يعني أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في اللقاء القادم من باب الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.